الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 من سلامة الخلف في طريق السلف، الفصل السادس، أبواب المعاملات. يقسم العلماء العلوم إلى الاعتقادات والعبادات والمعاملات والرقاق زهديات. هذا أبواب العلم الذي يتلقاه المرء ويعمل به المرء. الاعتقادات يشمل التوحيد و أركان الإيمان وما يتعلق بذلك، والعبادات يشمل الصلاة وما يتعلق بذلك، والزهديات يتضمن التذكير اليوم الآخر والوعظ والترغيب والترهيب والتوبة، والمعاملات طريقة التعامل في البيع والشراء ومع الحاكم والمحكوم ومع الناس. هذه هي أربع أبواب للعلم. الفصل السادس، أبواب المعاملات، الصلاة والجهاد مع البر والفاجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين هي عقيدة أهل السنة والجماعة على مر العصور وتقلبات الدهور، مع أنهم يرون أن الصلاة خلف السني أفضل إن وجد. مما يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وبواب البخاري رحمه الله في صحيح: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال: قال الحسن: صل عليه بدعته. وذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وفيه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ومحصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة. المخنث في زمنهم المتكسر، ومن باب أولى صاحب الأخلاق السيئة من يتعاطى الفعلة القبيحة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كما المجموع. أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. يعني إن كان الأمر إليك لا تقدمه، لكن إن لم يكن الأمر إليك ولم يكن إلا هو صل خلفه. فإن من كان مظهر للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهي عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر. فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرة العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم من الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر. فإذا كان داعيا منوع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لأجل فساد الصلاة أو التهامة في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. يعني مظهرا للمنكر معناه الناس إلى سرائرها، السرائر ما ننقب عنها، لكن إذا وجدت صاحب منكر مظهر له منتشي به معتزي به وتستطيع تبدله بدله. أما إذا كنت ما تستطيع، مثل بعض الدول التي تنصب إمام للمسجد ما تسمح لغيره أن يصلي ولا له قدرة، لا تترك الجماعة. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها حسب الإمكان. ومطلوب ترجيح خير الخيرين، إذ لم يكن أن يجتمع إلا بضرر زائد على ضرر إمامته. لم يجوز ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة. لكن مثل التراويح، يعني مثل الاستسقاء، مثل العيد، لا، العيد يحضر، لأن العيد من المهمات. يعني صلوات يستطيع ألا يحضرها، إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الجهر مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. انتهى. يعني معناها أن الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، لكن إن وجد البر صلى خلف البر، لا تذهب تختار الفاجر، موجودة مساجد السنة وتذهب عند أهل البدعة. وقال رحمه الله: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه. نعم، لا تمتحن، دخلت منطقة فيها ناس أكيد، مثلا عندنا بدعة المعتزلة عندهم اعتقادات كفرية مع أن أهل العلم يفسقونهم يبدعونهم، ما تذهب قبل أن تصلي تقول له إيش اعتقادك في القرآن، إيش اعتقادك أين الله، إيش اعتقادك الله يغضب أو لا يغضب، لأنك ما أمرت بهذا التنقيب، لكن صل ولك ظاهرة. فيقال: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. انتهى. فعلى ما تقدم من كلام أهل العلم المؤيد بالأدلة الصحيحة الصريحة في صحة الصلاة خلف أهل البدع غير المكفرة وخلف عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن الصلاة خلف السني أفضل، وأما الصلاة خلف أصحاب البدع المكفرة فالصحيح أن الصلاة تعاد. انظر الإمام أحمد لم يكن يتركها، لكن الله أعلم هل عدم تركه خوفا مثلا أن يقال لماذا ترك الصلاة وربما أوذي بسبب هذا الترك، لأنه كان يرجع البيت يصلي من جديد، فربما لهذا رجل مثل الإمام أحمد مشهور إذا لم يحضر ربما جاءوه قالوا ليش لماذا تخلف، فعند ذلك له أن يصلي ويعيد الصلاة. قال عبد الله بن أحمد: في السنة سمعت أبي يقول من قال ذلك القول أي القرآن مخلوق لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن لا ندع اتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة. وقال: سمعت أبي يقول لا يصلى خلف أهل البدع عن الجهمية والمعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام: كما المجموعة أما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء، يعني بعضهم يرى عدم صحة الصلاة مثلا، لكن هذا في حال وجود الإمام الأفضل ويذهب عنده. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، أما مالك وأحمد ففي مذهبهم النزاع وتفصيل، وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسائل الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس. فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع. انتهى. يعني إذا ظهرت السنة صل ووجد السني صل خلف السني، إذا لم تجد إلا إمام البدعة فصل خلف البدعي ما لم تكن بدعته مكفرة، فإذا كانت بدعته مكفرة واضطررت إلى الصلاة خلفه تعيد الصلاة. وجوب السمع والطاعة لأمراء المسلمين في غير معصية الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. أخرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكانت من البيعة التي يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه السبع والطاعة، والأمر الذي أمر به تجاه الأئمة السبع والطاعة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عليك السبع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ففي الحديث وجوب السبع والطاعة في جميع الحالات واللحظات إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. ومن تمت له البيعة واستتب له الأمر من المسلمين فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخلافة إما أن تؤخذ بالبيعة وإما أن تؤخذ بالقهر، فلا يجوز الخروج عليه ولا منازعته، ومن خرج عليها ونازعه كان من المشاقين المخالفين لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنهما: إذا بوي علي خليفتين فاقتل الآخر منهما. أخرجه مسلم. وعن عرفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. وإن جار وظلم فالجار والظلم عليه. الإشكال الآن عند جماهير الأمة الذين تأثروا بفكر الخوارج، وإن لم يكونوا منهم، عندهم أن الحاكم الظالم ما يجوز السمع له وأنه لابد أن يغير، وهذا غير صحيح. الحاكم الظالم المسلم يسمع له ويطاع في طاعة الله. أما يعني المتقي وكذلك الذي يعدل بين الناس، هذا ما يبغضه إلا سيء الفطرة. لكن الإشكال الآن في وجود أمراء الظلمة، من الذي جوز الخروج عليهم؟ ولا يجوز الخروج عليه. ففي حديث حذيفة: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. أخرجه مسلم. الحديث صحيح أنه منقطع، هذا فيه انقطاع، لكن له أدلة كثيرة، لأن ضربه لك بالظلم إثمه عليه وضرره عليك، لكن الخروج إثمه عليك وضرره متعد يقع به فساد البلاد والعباد. والإمام جنة يحفظ به الأمن وتستتب به الأمور وتقام به الحدود وتحفظ به الأموال والأعراض. ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، والخروج ضرره عظيم. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. اتفق عليه. كيف حال الناس الآن مع هذه الأحاديث؟ تجد الخارج بالفعل وتجد الخارج بالاعتقاد، وإن لم يخرج بفعله خرج باعتقاده، يرى جواز الخروج عليه، يرى جواز الثورة عليه، يرى عدم السمع والطاعة له، إلى غير ذلك. وهب أن الأمراء لم يقوموا بما وجب الله عز وجل عليهم، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: فبيعت الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. يعني هذه أدلة فيها وعيد عظيم عليهم، إن قصروا يتحملون الأوزار. والعدل فضيلته عظيمة، في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم رضي الله عنهما: وفيه إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، متى يخرج على الحاكم؟ ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بحال، يعني هكذا قيد مطلق، ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بحال. ثم يأتي التفصيل في الخروج على الحاكم الكافر، أما الحاكم المسلم ما فيه أي تفصيل، ما معك إلا تسمع وتطيع بطاعة الله عز وجل وتصبر على الجور والظلم، لأن مفاسد الخروج تربو على مصالح الخروج في كل زمن. في كل زمن لم ينل الخارجون على أولياء أمورهم خيرا، لا في دينهم ولا في دنياهم، نسأل الله السلامة والعافية. ربما يقولون هذا الإمام وهذا الحاكم ظالم، هذا فاجر، هذا كذا، هذا كذا، وإذا خرجوا عليه نالهم من الشر الله به عليهم. ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بحال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجها من حديث عبادة، وفي حديث عبد بن مالك: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث أم سلمة عند مسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أخرجه البخاري أيضا. شروط الخروج على الحاكم: ولا يخرج على الحاكم إلا إذا ظهر كفره، قال الشيخ ابن عثيمين في شرع الممتع، ولئما لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح. وهذه الشروط هي: الأول أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا الكفرا، يعني كفر واضح. الثاني أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: وقال يا فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فلا بد أن يكون صريحا، أما ما يحتمل التأويل فإنه لا يسوغ الخروج عن الإيمان. الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقالوا: أفلا نعبدهم عند ذلك؟ قال: لما قام فيكم الصلاة ما داموا يصلون. الرابع القدرة على إزالته، يعني القدرة على إزالته بما لا ضرر على المسلمين فيه. أما إذا علمنا أننا نزيل إلا بقتال تراك فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديه ويزيله، لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يمكن أن يتزحزح هذا الولي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه. إذن يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، ولا أحد أحكم من الله. ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة الذي يحبس والذي يقتل والتي تضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، ولم يؤمر بالقتال لأن الله حكيم. ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحدا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم وكان ضررا على شعبه، ولم يزل الإمام، ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم، انتهى. إلا الأخوان المسلمون، فإن الله ابتلاهم بضعف المدارك وضعف العقول وضعف الفهم للمصالح، تجد أنهم يخرجون على الإمام ويدمرون البلاد ويدمرون العباد، وما زالوا يرون أنهم انتصروا وأنهم مكنوا وأنهم حفظوا، فالواقع غير ذلك. وذكر شيخنا الوادعي رحمه الله من الشروط أيضا أن لا يستعان بالكفار، وأن يبدل بخير منه، وأن لا يتقع فتنة في المسلمين، وتكون الخلافة والإمارة بثلاث طرق: الأول العهد إليه من الأمير الذي قبله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين عهد إلى عمر رضي الله عنه، الثاني اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، الثالث أن يستتب له الأمر بعد أن أخذها قسرا وقهرا فيجب طاعته وعدم منابذته، والخروج عليه. وحتى خلافة أبي بكر تعتبر من أهل الحل والعقد، فقد بايع له عمر بن الخطاب وأبو عبيد بن الجراح، وتتابع الناس على بيعته رضي الله عنه وأرضاه. إلى هنا بارك الله فيكم.